الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأمر بقضاء النذر. عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الحبر البحر رضي الله عنه، يقول ابن عباس: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن عباس، وابن عباس قال الحافظ ما حاصله إن ابن عباس لم يشهد القصة لأنها وقعت سنة 5، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الجندل. ابن عباس في ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة مستضعفا، فالذي يظهر يقول ابن حجر أنه سمعه من سعد بن عبادة وعن ابن عباس عن سعد أنه قال: ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها. فهذا ظاهر في أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخذ هذا الحديث من سعد وحدثه به سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولطالما أخذ ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة، لأن ابن عباس كان صغيرا في السن فأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العلم وتعلم منهم. ولو كان من ابن عباس مباشرة فهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أهل العلم باتفاق. يعني إذا قال ابن عباس قصة وهو لم يشهدها في ذاك الوقت، يعني لم يشهدها، فهي حجة باتفاق أهل الحديث، لأن الصحابي إن قال شيئا فإنه ربما سمعه من غيره. فهذا ابن عباس جاء في الرواية أنه هو الذي سمع هذه القصة من سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد من سادات الأنصار، وهو صحابي جليل ورفيع القدر، وكان كريم النفس ومنفقا، وله كذلك في سيرته الكثير من الأخبار في الإنفاق في سبيل الله تعالى. سعد بن عبادة وهو لما أسلم معه قومه رضي الله عنه، وهو الذي لما جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية إذا به يمسكه أهل مكة، كانوا قد عرفوا أن بعض الصحابة قد بايعوا، قال وهو يمسكه أهل مكة، قال فإذا بهم يأتون به ويجرونه ويضربونه، أتوا بسعد وجروه وضربوه، وهو سيد من سادات الخزرج. فقال له رجل: يا هذا، ألا يوجد عندك من يجيرك؟ ألا تعرف أحدا؟ قال: بلى. فنادى المطعم بن عدي، وإذا بجبير بن مطعم أو مطعم بن عدي يقوم ويقول: أيها الناس، هذا في جواري. فسعد بن عبادة تحمل لأجل الدين رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه. أولا في هذا الحديث أنه ينبغي لمن لا يعلم أن يسأل. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن. يعني الأصل في المسلم إذا عرض له أي شيء أن يسأل ليتعلم. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. قيل لابن عباس: كيف نلت هذا العلم وكيف وصلت إليه؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. كيف يتعلم الواحد منا بشيئين؟ بلسان سؤول وقلب عقول، نلت هذا العلم بهذين الشيئين. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. فالأصل في المسلم أن يسأل وأن يستفتي، إذا عرضت له أي مسألة أن يسأل. وهم في زمانهم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هو سيد المفتين، كما نقل ابن القيم رحمة الله تعالى، هو سيد المفتين، فتاوى سيد المفتين عليه الصلاة والسلام، فاستفتاه سعد بن عبادة. وهذا فيه أيضا لنا أننا ينبغي إذا عرضت لنا أي مسألة أن نستفتي أهل العلم. بل نقل الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله أنه يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم، أن يبحث عن الأعلم. يعني أنت تقول طب من أسألنا؟ أي عالم أسأله؟ ينبغي لك أن تسأل عن الأعلم. وهذا الذي يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد. ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد. قال: حتى المجتهد سيقلد. يعني سيأتي إلى مثلا المجتهد الذي يريد أن يحكم على الحديث، سيرجع إلى أهل العلم الذين يقولون في الجرح والتعديل في الحكم على الراوي، فأصبح هذا المجتهد مقلدا في هذه المسألة في الحكم على الراوي. هذا الراوي ضعيف، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا المجتهد قلد في هذه المسألة. قال: والعامي، قال يجتهد. يقول: ما من أحد إلا وله نصيب من الاجتهاد ونصيب من التقليد. العامي الأصل يقلد الشيخ الذي يأخذ منه ويستفتي ويأخذ منه، لكن الآن العامي قد يجتهد. يجتهد في ماذا؟ قالوا: يجتهد في من يسأله. هذا اجتهد، اجتهد في من يسأله. وينبغي أن يبحث عن الأعلم. عامة الناس واحد يقول: ما بعرف أنا يا شيخ، من أسأل؟ ابحث عن الأعلم، الأعلم الأتقى العلم مع التقوى، واسأله. فالاستفتاء أيها الإخوة مفتاح العلم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة. فقال: استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه. هذا النذر نذرته أم سعد رضي الله عنه ورضي الله عنها، توفي قبل أن تقضيه، يعني قبل أن تؤدي ذلك النذر. في رواية البخاري قال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. وفي رواية قال: أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ فبعض العلم قال: هي نذرت أن تعتق، قالت: لله علي نذر أن أعتق رقبة. وقال آخرون: لا، هي نذرت نذرا مطلقا، نذرت نذرا مطلقا. فهي ما دام نذرت نذرا مطلقا، فهذا سعد كفر عنها بالعتق، كفر عنها بالعتق، والعتق أعلى الكفارات، أليس كذلك؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فيقول بعض أهل العلم: إن العتق أعلى الكفارات، أعلى الكفارات العتق، يليه بعد ذلك إطعام 10، هو طبعا التخير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخير، مخير بين هذه الثلاثة أشياء. فمن تعذر عليه هذه الثلاثة أو واحد من هذه الثلاثة، فقال: فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. يعني الذي لا يستطيع أن لو لم يجد رقبة أو لم يجد إطعاما فيصوم 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فاقضه عنها، يعني اقضي هذا النذر عن أمك يا سعد، اقضي هذا النذر عن أمك يا سعد. طيب الآن هل هذا الأمر للوجوب أو ليس للوجوب؟ يعني هل يجب على ابن الميت أن يقضي نذر أبيه؟ افرض الأب نذر نذرا ولم يوفي بهذا النذر ثم مات، هل يجب على الابن أن يوفي بنذر أبيه أو لا يجب؟ هل يجب على الابن أن يوفي بنذر أبيه أو لا؟ قال الأب: لله علي نذر أن أذبح شاة لله تعالى، ثم مات ولم يوفي بنذره، هل يجب على الابن أن يوفي بنذر أبيه على سبيل الوجوب؟ يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله: قال: فاقضه عنها، أمر بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه فلا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب. الجمهور جمهور أهل العلم حملوا الوجوب فقط في الحقوق المالية، في الحقوق المالية، فقالوا يجب من مات وعليه نذر مالي يجب على ورثته أن يقضوه من رأس المال وإن لم يوصي، يجب يقول لله علي نذر أن أتصدق بألف دينار، فهذا أمات فقالوا يجب لأنه أحق مالي، لكن مثلا قال لله علي نذر أن أصوم أسبوعا، هل يجب وجوبا على الأبناء أن يقضوا عن آبائهم؟ هذا ليس حقا ماليا، لله علي نذر أن أعتكف أسبوعا ومات ولم يعتكف، لله علي نذر أن أختم القرآن في الشهر مرتين مثلا، فنذر هذا النذر. الآن هذا النذر ليس ماليا، ما في مال، قراءة قرآن، صيام. فيقول هنا الجمهور ذهبوا إلى أن من مات وعليه نذر مالي يجب قضاؤه من رأس ماله، يجب قضاؤه من رأس ماله، نذر مالي، قال الله علي نذر أن أذبح شاة، هذا شيء مالي، لله علي نذر أن أطعم 20 فقيرا، هذا مالي كذلك، فقالوا يجب أن يؤخذ من رأس المال. قال وإن لم يوصي، وإن لم يوصي، واستدلوا هنا بقصة أم سعد وقوله في رواية أخرى قال ثم فكانت سنة بعد، في رواية في لفظ البخاري قال فأفتاه أن يقضيه عنها، أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يقضي عن أمه النذر، ماذا قال في الرواية؟ قال فكانت سنة بعد، يعني بعد هذه القصة أصبحت سنة أن من مات وعليه نذر أنه ينبغي على المورث أو على الوارث أن يقضي دين أو النذر مورثه، أن يقضي نذر مورثه. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات، يعني سواء صيام، قرآن، اعتكاف، شيء مالي، شيء معنوي، قال هذا ينبغي أن يقضيه، والجمهور دليلهم أوضح والله تبارك وتعالى أعلم. قال فاقضه عنها، هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الدين أو النذر عن أمه، وفي هذا أيضا فضل بر الوالدين بعد الوفاة، وينبغي أن يتوصل إلى براءة ما في ذمتهم، وهذا من بر الوالدين، من بر الوالدين أن يقضي الولد دين أبيه، من بر الوالدين إن كان على الوالد نذر ولم يقضه أن يقضي الولد نذر أبيه. نفرض أنه الأب نذر أن يصوم أسبوع عنه ما صام، فمن بر الوالد أن يصوم الابن عن أبيه من البر، وهذا من باب البر الذي بعد الوفاة. تعلمون أن البر لا ينتهي في الحياة، يعني هناك أشياء بعد وفاة الوالدين تعمل ويصل برهما إليهما، ويصل البر إليهما، منها أن يصل صديقهما، وأن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. إيش عن الرحم التي لا توصل إلا بهما؟ يعني الخالة، العمة، فأن يصل خالة أبيه، عمة أبيه مثلا، هكذا أن يصل أرحامه، أخت أبيه، أن يصل أخت أبيه، فهذا من بره بأبيه أن يصل الرحم التي لا توصل بهما، وأن يصل أصدقاءهما. وهذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة رأى رجلا فنزل عن الدابة وأركبه ثم ألبسه عمامة، فقيل له ابن عمر لما فعلت هذا بالرجل؟ يعني أنت أركبته على الدابة وألبسته العمامة وأكرمته، وهذا أعرابي يعني. قال هذا لقد كان صديقا لعمر ابن الخطاب والدي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أصدقاء الوالد أو أصدقاء الوالد أو صديقات الوالدة من البر برك بوالديك أن تبر هما وأن تحسن إليهما بأن تحسن إلى أصدقائهما. يعني يحسن إذا الوالد توفي وهذا بعد الوفاة أن تزور أصدقائه الذين كانوا على قيد الحياة وأن تقدم لهم هدية، وهذا من البر. فالبر لا ينتهي بوفاة الوالدين، البر لا ينتهي بوفاة الوالدين. مرة تكلمنا عدة دروس يعني متوالية عن بر الوالدين ونماذج بر الوالدين، فواحد قال يا شيخ والله راحت علينا، يعني والدي والدتي توفي الوالد توفيت الوالدة، ويعني كل هالكلام تحكي هذا الآن أنا مش واقع عندي. قلت لا يا أخي، تستطيع الصدقة عنهما، الدعاء لهما، الاستغفار لهما، صلة أصدقائهما، تستطيع. يعني هذه امرأة نذرت وماتت، فمن البر أن يوفي بنذرها. وكذلك في هذا الحديث صحة النذر بل وجوب الوفاء به وقضائه، يجب أن يوفى بالنذر. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، نذر طاعة. طيب، فإن نذر معصية أو مباحا قال لم ينعقد نذره، يقول النووي، ولا كفارة عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، إيش يعني؟ يقول عند جمهور العلماء وعند الشافعية كذلك أن من نذر معصية أو نذر مباحا قال هذا لم ينعقد نذره، لأنه لم ينذر طاعة، فيقول لله علي نذر أن أدخل السوق، هذا شيء مباح حلال أن تدخل السوق، لله علي نذر أن أمشي في الطريق، قال هذا لم ينعقد النذر أصلا، لأنه أصلا مش طاعة، تمشي في الطريق ليس طاعة، تدخل السوق ليس طاعة، لله علي نذر أن ألبس ثياب كذا، وهذا شيء مباح، البس أو لا تلبس يعني هذا مباح، هذا جائز، لله علي نذر أن آكل من كذا. فيقول النووي رحمه الله قال إذا في المباح مباح، هذا ليس طاعة، لم ينعقد، هذا بخلاف أن يقول لله علي نذر أن أذبح شاة لله، هذا ليس شيء مباح فقط، طاعة تقرب إلى أن أصوم أسبوعا أن أقوم ليلة وهكذا، هذه طاعات. فهنا يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر، لكن في المباحات يقول عند الجمهور، طبعا في المعصية لا نذر في معصية كما سيأتي، لا نذر في معصية، لا نذر في معصية الله. واحد يقول أنا مريض، إن شفاني الله عز وجل لله علي نذر، غير أجيب حفلة موسيقية وأرقص بهالحفلة، نذر لله، نذرت إذا الله بشفيني غير أجيب حفلة وأرقص أنا والشباب، نقول له بارك الله فيك، لا يجوز لك أن توفي بنذرك، بل لم ينعقد النذر أصلا، لم ينعقد النذر أصلا. يقول وبه قال جمهور العلماء، قال وقال أحمد الإمام أحمد وطائفة فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن نذر معصية. واحد نذر معصية، لا علي نذر إني أكل كذا المال من الحرام، نذر، هذا نذر معصية، نذر معصية. الآن هل يجب عليه أن يوفي به؟ لا، بل لا يجوز أن يوفي به. طيب هل عليه كفارة ولا لا؟ الجمهور بيقولوا لم ينعقد أصلا وما عليه كفارة، والإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. وأخيرا من الفوائد فيه قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، يعني إذا في حقوق واجبة على الميت الأصل أن تقضى، لقوله عليه الصلاة والسلام فقضه عنها، فقضه عنها، ديون غير ذلك. حتى قلنا الحقوق سابقا قلنا تنقسم إلى حقين، حق الله وحق الناس البشر، حق الله، حتى هناك حق لله يجب أن يقضى، مثلا مات ولم يؤدي زكاة ماله فيؤخذ من ماله قبل تقسيم التركة ويؤدى منه الزكاة، يؤخذ من ماله ويؤدى، هذا حق لله. كذلك كفارة يمين، مثلا ما دفع كفارة يمين هذا حق لله. فأداء الحقوق الواجبة عن الميت سواء كانت هذه الحقوق لله أو للناس، لله أو للناس. قوله عليه الصلاة والسلام فقضه عنها، فقضه عنها، هذا أمر هذا أمر، والبعض كما قلت لكم قال فقضي هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا أمر متعلق بشيء مالي، ولذلك قال فقضه، أمره عليه الصلاة والسلام أن يقضي عن أمه هذا النذر. إذن تبويب الإمام النووي للحديث واضح، باب الأمر بقضاء النذر، سواء كان الناذر هو ذاك الإنسان الذي عقيد الحياة، قضاء النذر واجب، يجب أن يوفي بنذره، يجب أن يوفي بالنذر، ومدح الله المؤمنين فماذا قال؟ يوفون بالنذر، يجب أن يوفي بنذره. فإذا قال باب الأمر بقضاء النذر، وإذا كان النذر على ميت فإن أولياءه يقضون عنه نذره، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.